أولاد يقدموهم لشاحة الحرب، اثنين ثلاثة من أجل الغنائم، لأن المجتمع العرب كان قائم على النهب والسلب. تصور أن هذا إذا صار عليه الليل لا يعرف الهدوء ولا يعرف الاستقرار، بمجرد أن يجن عليه الليل يركض إلى هذا ينهبه، إلى ذاك يسلبه، إلى ذاك يأخذ ما عنده. متصور يقول أحد شعرائهم، يقول: وما يريد وما يريد بنو الأغيار من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا ينام له جار على وجلي. فهذا يفتخر بأن الماء اللي شربه لازم يختلط بالدم، والطعام اللي ياخذه يجب أن ياخذ من الرمح، يعني أن الإنسان إذا ما أخذ طعامه من الرمح والسيف فهو إنسان في نظرهم ما يساوي شيء. أكثر من هذا، المرأة يجب أن تأخذ بالرمح وبالسيف، وكم ذات بعل أنكحتها رماحنا. زين، إذن من هالنوع، هذا اللون من الحياة اللي كانت تستوجب أن ينهب وأن يشلب وأن يقاتل، يحتاج أن يهيئ الوقود لهذا. من هو الوقود؟ طبعا الأولاد. الأولاد يفرح إذا عنده أكبر عدد ممكن من الأولاد لهالغرض. لغرض شنو؟ لغرض أن يقدمهم وقودا للحرب. بعد، ومن الأهداف عندهم في كثرة الأولاد تقوية مركز العائلة. كان الرجل منهم يسموه المقنع، شوكت إذا ولد 7 من الأولاد، هذا تم شرفه، ويتقنع يلبس القناع ويعبر عنه بالمقنع. الحسين ابن بدر كان عنده 7 عبر عنه بالمقنع. أكو عندهم عبد الملك ابن عمير واحد، هذا عنده 70 يحملون السلاح. هذه وحدة من نسائهم كانوا يعبروا عنها أم الكملة، لأن عندها 7 أو 10 تقنعوا وحملوا السلاح. فكانوا يعتبرون مركز العائلة مركز جدا قوي ومحترم إذا كان بعدد من الأولاد من 7 فصاعد. إذن أهداف العرب في كثرة الأولاد تتلخص بالآتي: أن الولد زينة يزين به قدام الناس، بعدين طاقة يذبه بالحرب، بعدين عامل منتج اقتصاديا لأن ينهب ويجيب، بالإضافة إلى ذلك كله مقوي لمركز العائلة. نفس الأهداف اللي كانت في أوروبا. طيب، إجا الإسلام، ماذا وقف الإسلام من هذه الطاقة، طاقة الأولاد؟ الإسلام وقف من طاقة الأولاد موقفا ينسجم تماما مع سائر مواقفه. شنو هي؟ تسخير كل طاقة للصالح العام ولوجه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الولد باب من أبواب الجنة فلا تجعله من أبواب النار. شلون يعني؟ شو تنبه لي؟ كيف؟ الولد باب من أبواب الجنة، يعني الولد أولا يمكن أن تخليه يكد على عائلة، يستر عائلته، يصونها، يذودها عن التردي وحده، يمكن أن تقدمه في سبيل الله، ينزل إلى ساحة حرب، وهو وقع أسير، جابوه أسير، قدموه إلى القائد بالمعركة آنذاك، كان من قواد الفرس، قدم إليه، التفت له قال له حنظلة؟ قال بلى. قل له: انظر في هذه الزاوية ماذا ترى؟ عاين بالزاوية، قال له: والله أشوف أكو غراوة، غراوة كيس، يعني سمي قنية، إحنا هالكيس اللي مال السكر الكبير اللي يأخذ 100 كيلو مثلا. قال له: أرى غراوة. قال له: هذه الغراوة تعرف شو أكو بيها؟ قال: لا. قال: مملوءة ذهب هاي الغراوة، أنا مستعد أعطيك هذه الغراوة المملوءة ذهب هبة مني لك واحدة، وأوليك أي بلد شئت، أي بلد من البلدان اللي واقعة تحت حكمنا أنا أجعلك والي عليها. أي اثنين، أريد منك مقابل هذا شيء بسيط، قال ما هو؟ قال دلني على مواضع الضعف في جيش المسلمين، دليني نقطة الضعف في جيش المسلمين وين تقع، دليني عليها حتى يكون الهجوم عليها وأنا أعطيك ما تريد. قال له ماك مانع، بس أنا شيء واحد عندي. قال ما هو؟ قال له أخشى إذا أخبرتك من ولدي هذا، هذا ابني الأسير عندكم، أخاف من عنده، أخاف أخبرك إذا أخبرتك، نعم ربما هذا ابني ينتقم مني بكرة. قال له رأيك؟ قال له رأيي أن تخلصني من عنده، إذا قتلته أنا بعد ذلك أخبرك. اضجعوه، لزموه للشاب، اضجعوه، ضربوا عنقه، قتلوه. قال له قد نفذنا أمرك فاخبرنا، دلنا على نقطة الضعف، على مواضع الضعف. ضحك. قال له لماذا تضحك؟ قال اي والله أضحك من شفه عقلك. قال له وكيف؟ قال له هل رأيت أبا يجود بولده؟ هذا الولد قبل أخوه قتل في سبيل الله قبل لحظات، والآن هذا الولد أنا ضحيت به، تعرف السبب شنو؟ قال له لا. قال له هذا شاب بعد الدنيا في عينيه حلوة خضرة، الحياة بعدي عزيزة عليه، وخفت أن تغري من بعد عيني، لأن هذا ذهب وحكم وولاية ومركز، خاف تأثر عليه تغري. ويدلك على مواضع الضعف في جيش المسلمين، حبيت أن أموت وأنا مطمئن البال أن ولدي مضى على مبدئي، الآن هاك عنقي ضحية للواجب الديني، اعمل ما تحب. هذا موقف مشرف، نبه لي زين. هذا الرجل وظف أولاده وين؟ وظفهم في هالمسار الجليل، في هالخطة الشريفة، في هالمسار اللي يعود على الإنسان برضوان الله وبالمجد عبر التاريخ. تصور هذا الآن شعلة من الأمجاد، هذا إذا مر ذكره يعطر الندي. أرجوك أي حياة أعظم من هذه الحياة؟ يقول الأديب وما ضاع هدرا دم الناهضين إذا طاح حكم به بائد، وللمجد في جبهات السنين على كل أفق دم شاهد. تأمل هذا اللون من الموقف، توظيف الولد وين؟ في سبيل الله، توظيف في خدمة الصالح العام، دفاعا عن أمته، دفاعا عن دينه، دفاعا عن مقدساته. طيب هذا هدف الإسلام من الأولاد، هذا الهدف. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول الولد باب من أبواب الجنة، فلا تجعله بابا من أبواب النار. تعرف شلون تجعله باب من أبواب النار؟ هالأيام تلاحظ مثلا بعض الناس يقعد على مائدة الشراب ويجيب ابنه يدربه، يقعد يشرب وياه، نعم شايف شلون؟ يأخذ ابنه يدخل إلى مواطن الرذيلة، يأخذ ابنه يدخله إلى مواطن الرذيلة. أرجوك الولد إذا نشأ على العهر والفجور، تتوقع من عنده أن يكون ولد يوم من الأيام يحمي عائلته وعنده غيرة هذا أو عنده كرامة؟ طبيعي لا، يعني راح يدهور أسرة بكاملها، يعني حول ولده إلى باب من أبواب النار، بدل أن يجعل مناط للشرف جعله موئل للفجور. بعد أكو واحد لا يستخدم ابنه بالاعتداء على الناس، ابنه إذا عنده مركز أو شيء يسلط أداة واسطة للاعتداء على الناس، بدل أن ينفع يضر يجعل باب من أبواب النار. الولد بدل أن يستخدم فيما يعود على المسلمين بالخير، يستخدم الولد فيما يعود عليهم بالشر. افتهمنا، عندك فلوس ما يخالف، لما عندك فلوس مو معناه الفلوس تنذب شلون ما كان. تعال طفل عمره 15 سنة 16 سنة مراهق، اطي سيارة ينهب الارض نهب، وترك الرقابة عنه وضع الفلوس بين يديه، والله شنو مدلله. اذا دل انتهى به الامر الى ان تحول الى ولد مائع مستهتر، يعتدي ويصل الى الرذيلة ويعمل اعمال المنكرة، ويتصور ان هذا لون من الوان الابوة الحانية. بالعكس، هذا لون من الاضاعة والتضييع، هذا جعل الولد بابا من ابواب النار. الله عز وجل غدا يسألنا عن وقفوهم انهم مسؤولون، اي طاقة بدل ان نجعلها باب من ابواب الجنة جعلناها باب من ابواب النار. هذا مو عاطف، هذه مو رحمة، هذا تشيب، هذا اعتداء على المجتمع. إذن هذا هدف من الأهداف، أهداف الأولاد في نظر المشرع الإسلامي. بعد الهدف الثاني شنو؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شنو الثلاث؟ علم ينتفع به، يترك له نظرية علمية يموت، لكن إذا مات النظرية العلمية ما تموت، تبقى النظرية العلمية خالدة. هو يذهب ويتبقى نظريته، نظرية تعمر الوجود، تبقى نظريته تعطر الآفاق، تبقى نظريته مصدر عطاء للدنيا. والآن احنا نعيش بنظريات اللي راحوا إلى الآن، سواء بالحقول المادية، الحقول الأخلاقية، الحقول الاجتماعية، أي بعد من أبعاد المعرفة اللي راحوا العلماء اللي راحوا تركونا نظرياتهم، وإحنا نعيش الآن بنظرياتهم، نعيش بأخلاقهم. نظرية دينية، نظرية عقائدية، نظرية اجتماعية، نظرية علمية في جانب من جوانب الحياة. إلى الآن إحنا نجني نقطف ثمار العلم. أصحاب النظريات راحوا تحت التراب، ولكن العلم بقي، لأن التراب أقصر من أن ينال العلم. ما في شك أن العلم حياة، وكل شيء عدا العلم يموت، لكن العلم لا يموت. فعلم ينتفع به. أكو واحد قبل أن يطلع من الدنيا يترك لنظرية من النظريات، ورحم الله أسلافنا شكد كان عندهم حرص على العلم في وقت كانت الدنيا يابسة. يعني شلون تصور؟ مثل واحد أضرب لك، مثل واحد، كان واحد من علمائنا يحدثون عن المؤرخين، يقولون هذا كان عنده مسألة علمية حاول أن يفهمها، ما قدر يفهمها، ظل ليلة ليلتين ثلاثة يطالع والضحولة، ما اهتدى إلى الوجه اللي يريده من المسألة. بعدين بعد فترة استطاع أن يحلها للمسألة، قالوا له أنت منو أستاذك؟ أستاذك اللي علمك المسألة منو؟ قال أستاذي أبو الجعل. أبو الجعل هذا الطير الأسود اللي يطير مثل الخنفساء يطير على الضياء. قالوا له شلون أستاذك؟ قال لهم أنا أقول لكم، أنا كنت مساهر عندي فرد فتيلة، هاي الفتيلة أحط لها زيت وضياء سراج، أحط لها زيت وأوقد الفتيلة وأبعد على ضوءها أطالع إلى الصباح ما أنام. هذا الحيوان اشتم ريحة الزيت، إجا يريد يوصل للزيت يمتص من عنده، يصعد وين؟ على المنارة مالت الضياء، المنارة صيقلية، المنارة زجاجة ناعمة، فهذا يريد يصعد حتى يمتص منها الزيت، ما يقدر يجلك. يقول أنا ملاحظة هذا يصعد إلى أن يريد يصير قريب ويوقع، وللنص ويوقع. يقول شفته من أول الليل إلى الصباح ما بطل إلى أن قدر يصعد ويمتص من الزيت. هذا علمني الجد، علمني المثابرة، علمني أن الإنسان إذا يريد شيء ويريد يحققه لازم يصبر، يتحمل الألم. هذا هو أستاذي، هذا اعطاني درس، علمه، وأنا ضليت، قال عكفت على المسألة وما تركتها إلى أن حليتها. هذول اللي كان بالليالي الظلماء، الليالي المقرورة الشديدة البار، في شظف العيش والدنيا يومئذ كالحة، قاعد على التراب يرجف من البرد عند ضياء من هالنوع، ويظل إلى الصباح على حساب مسألة حتى يتقنها. والآن الله وكيلك تيجي إلى هذا الولد اللي عايش على رياش وأثاث وأجهزة تكييف وكهرباء وكل الخدمات تحت يديه، والدنيا من حوله ذهب، تريد شوية ينطي من نفسه للعلم، ما يعول عند الشمح شاي يحشيها بدماغه يذبها بقاعة الامتحان ويطلع لك خالي، مخ خالي ما بشيء. ليش؟ المفروض أن الإنسان، المفروض هالطاقات هذه ما تحصل لغيرك. لما الله عز وجل هيأ لك هالطاقات اغتنمها في طلب العلم، انتج، اثمر. مو اكو حكايات والله يتألمك، ايش قد ان الان عندنا جامعات، وجامعاتنا انفتحت من عشرات السنين، نريد ان الان فد واحد لمعت تنزل للسوق تشوف اكو دواء تقول هذا الدواء مخترع واحد عربي، ها فرد دواء هاب اصبح يزاحم الادوية الاخرى، حتى شوي يشيل راسك تقول الحمد لله ما راح اتعبنا بالخالي بلاش. زين كنت تمشي مثلا تلقى لك فرد جهاز ومخترع تقول الى واحد من ابنائنا، على الاسف الصحراء، صحراء ريدنا نظرية اجتماعية، نظرية خلقية. أنا أقول لك الحمد لله عطاء المسجد ما يزال بخير، عطاء الجامع بخير، في ميادين الجامع ميادين العقائد والفقه والأصول بنعمة احنا الحمد لله، لأن عطاء الجامع لأن عطاء الله. أما عطاء الجامعات إلى الآن مع شديد الأسف، يعني ما أريد أقول ما أعطت، لا، العطاء بسيط ما يتناسب ويا الجهود الهائلة اللي تصرف، بينما هذا طالب العلم بالجامع بالكاد يحصل رغيفة. إذن في واقع الأمر هؤلاء اللي أسسون قواعد وضعون العلم، إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، واحد، وصدق جارية، يموت ويترك له ميتم، يموت يترك له مدرسة، يموت يترك له مؤسسة مهمة خدمة الناس، يعني بحيث الأموال ما تذهب سدى، لا، طاقة توظف في خدمة المجتمع. بعد: وولد صالح يدعو له، وهذا أهمهن، الولد الصالح. كن الإنسان يحرص أن من يطلع من الوجود لا يطلع من الوجود وما عنده أحد، لا، كون عنده أحد، عنده ولد صالح، يعيش هذا الولد الصالح من بعده، يكون امتداد الطبيعي، حتى إذا مات ما يقولون مات، يقولون لا والله هذا بقى ظل عايش. زين، نرجع للآية من بعدها المقدمات. الآية تقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذولا بس تأخذ منهم الحياة الدنيا صدق، لأن هم وظيفته لوين؟ وظيفته لهنا وياك للدنيا. أما الأموال، الأموال أكثر ما توصل وياك تقول لك خذ مني كفنك وتركني للوارث شئت أم أبيت. ها؟ مو يقول أبو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. ماكو نزاع على القبر يصير بعد، على القبر واشتغل النزاع. هذا موعظة، هذا حد ويأكلنا هاي الأموال، خذ مني كفنك واتركني للوالد. بعد ياهو الثاني الأولاد، الأولاد وين يوصلون؟ إلى أي أحد يوصل وياك الولد؟ يجيبك إلى أن ينتهي بك إلى القبر، أهال عليك التراب وكر عنك راجعة. أكثر من هذا ما أقول. إذا شوي خوش ولد ذب لدمعة وفاء لحظات وانتهى كل شيء راح. ها؟ يقول عبد ابن الطبيب أحد شعراء العرب: ولقد علمت، ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء. يقول قصري مو هذا البيت اللي أسكن بالدنيا أيام قلائل وعوفة، لا، قصري هاي الحفرة اللي راح أبقى بها إلى أبد الآبدين. ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع، شرجع نعش جنازة، فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي ثم تصدعوا. يقول قعدوا أولادي وزوجتي وأقاربي بكوا لحظات حول قبري، تفرق وتصدعوا، وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودعوا. آخر يقول: أجازعة ردينا إن أتاها نعي أن يكون لها اصطبار، إلى ما أهل ودي ودعوني وراحوا والأكف بها غبار، وغودر أعظمي في لحد قبر تراوحه الجنائب والقطار، تمر الريح فوق محط قبري ويرعى حوله اللهق النوار، فذاك الراء النأي للهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. زين، هذه بعد يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما طولك بالدنيا عندك مجال للتمتع بهذين. بعدين ياهو الباقيات، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. شنو هي الباقيات الصالحات؟ وردت عدة روايات فيها، رواية منها الصلوات الخمس من الباقيات الصالحات، رواية منها الإحسان إلى الناس، رواية منها ولاء أهل البيت. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن لا تشتهن بحبنا، إن حبنا من الباقيات الصالحات. هذا المعنى اللي أكده ابن حجر في الصواعق المحرقة. ابن حجر عندما يمر بالآية الرابعة التي نزلت في مدح أهل البيت، الآية الرابعة من الآيات النازلة في مدح أهل البيت، يمر بهذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم فإنهم مسؤولون. يقول: يسألون عن ولاء علي وأهل بيته. نعم، ابن حجر بالذات يقول: يسألون عن ولائه وقفوهم. القرآن قبل هذا: بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مو يقولكم وجدنا لكم في آل حميم آية تأولها منا تقي ومعرب. زين، شنو الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لذلك أصبحت مودة أهل البيت والدنو إلى أخلاقهم والاستزادة من معارفهم والارتباط بمدرستهم، نعم، أصبحت من الأمور التي نسأل عنها أمام الله. وأزيدك، ما لازم نسأل عنها أمام الله، وأبيك خليني نجي نواجهها كعطاء. يعني أنت الآن أدخل إلى مدرسة أهل البيت، آداب أهل البيت، أخلاقهم، تعاليمهم، معارفهم، ادرسهم كعطاء، عطاء علمي مو أكثر، جهة علمية ادرس عطاها بغض النظر عن القداسة. تلقاها جهة مشرفة تتشرف بالانتماء إليها، مو جهة إذا أدن لها الإنسان يخجل أو يستعر، لا لا، بالعكس بالعكس، جهة إذا أدن إلها، جهة إذا أدن إلها يزداد افتخارا بها. مو يصعد يوم من الأيام، يذكرني واحد لما جعلت ولاية العهد للإمام رضا، صعد خطيب بنيسابور قال: اللهم احفظ علي ولي عهد المسلمين، علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ثم قال: ستة آباء هم ما هم أفضل من يشرب صوب الغمام، ثم قال: هذه سلسلة لو قرأت على المجنون لأفاق، لأن أفرادها كلهم عطاء، أفرادها كلهم مفاخر في دنيا الإسلام. ففي واقع الأمر مدرسة أهل البيت موضع تشريفنا واعتزازنا بغض النظر عن الجانب القداسة. بس مع ذلك القرآن الكريم يؤكد هذا: أنا الليل وأطراف النهار شو يقول؟ وتمسكوا واستمسكوا بالعروة الوثقى. زين، القرآن الكريم لما يمر في تحديد العروة الوثقى شو يعبر عنها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى أن ينتهي إلى تحديد العروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول المفسرون: العروة الوثقى والحبل المتصل بين السماء والأرض هم أهل بيت محمد. ومن هنا يقول الإمام الشافعي: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. هؤلاء اللي يقول القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا، يقولون المؤرخين اجتمعوا المهاجرين والأنصار جابوا للنبي بدر دنانير ودراهم، قالوا له: يا رسول الله هاي هدية عوض عنائك وتعبك في سبيل تربيتنا وتعليمنا. أطرق النبي، هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا. صعد النبي على المنبر قال لهم: أنا لا أريد منكم إلا مودة ذوي قرباي. قالوا له: أترانا نكره ذوي قرباك؟ كان الإمام الصادق إذا قرأ هذه الآية يقول: اللهم اشدد وطأتك عليهم إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. تعليج الشريف الرضي يوم العا يوم الطف، الشريف الرضي يعكس للنبي الشوو ذولا اللي وصاهم النبي بعترته اشقاب له هالوصية، يخاطب للنبي في قصيدته المقصورة يقول: جزرون جزر الأضاحي ولده ثم شاقوا أهله شوق الإماء. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى والشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطشين يسقى أنابيب القناع. لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجون وللعين قلع كانوا يسيرون بهم الليل والنهار حتى أخذت الشمس آثار من وجوه آل محمد حتى كانت عائلة الحسين تتشكى من ألم المسير. يا حاد الظن لا تضرب البيل توقع اليتامى الشاب والذل انطيح لو قامت تهروي للأطفال طول الدروب تعوي اللي يقولون عما نريد ننزل سبايا بلا فادٍ.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي. أنا في رحابك أرنو لبابك ألم زادي
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد. تهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم
سميع رب العباد.
رب العباد
أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي.
أرنو لبابك
ومن كتابك ألم ساقي
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. الاحتلال الذي زرعته بريطانيا على أرض فلسطينية لا يزال يعيش حالة من التوتر والهستيريا خوفا من العمليات المتواصلة لأصحاب الأرض الفلسطينيين الذين يؤكدون بأن حقهم في الأرض والوطن لن يسقط بالتقادم. فبعد عملية القدس البطولية التي نفذها البطل الشهيد الشهيد فادي أبو شخيدم وأدت إلى مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، توالت تحضيرات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات فدائية انطلاقا من القدس والضفة المحتلتين، معتبرا أن ساحة الضفة والقدس هي إحدى ساحات التهديد الرئيسية وأن فرص تنفيذ عمليات ذات طابع فردي ومنظم مرتفعة. المقاومة الفلسطينية من جهتها جددت تحذيراتها للاحتلال من الاستمرار في سلوكه الإجرامي تجاه القدس والمقدسات، واعتبرت أن المساس بالمسجد الأقصى وتدنيس باحاته من قطعان المستوطنين خط أحمر وسيواجه بمزيد من المقاومة الشعبية والعسكرية، وهو ما ترجمته عملية القدس البطولية التي سبقتها سلسلة عمليات تبنت فصائل المقاومة الفلسطينية بعضها ووصف عدد آخر منها بالفردي وأبرزها عمليات الطعن وكذلك الدهس. المراقبون يرون أن الاحتلال يخشى أن تكون عملية القدس منظمة وتقف خلفها خلية فلسطينية تتبع لأحد فصائل المقاومة، لأنها ستعني استنزاف قواته أمنيا وإجباره على زيادة عديد القوات وانتشاره، إذ أن العمليات الاستنزافية ترهق الاحتلال الذي يميل في مواجهاته المختلفة إلى الحد منها، لأنه يدرك أن نجاح عملية واحدة سيشجع على تنفيذ عمليات غيرها والوقوع في مستنقع الاستنزاف. واللافت أنه في الوقت الذي يعتقد العدو بأن حركة حماس تحديداً وفصائل المقاومة عموماً يسعون لإشعال ساحة الضفة الغربية، بدأ يراهن على سلوك السلطة الفلسطينية تجاهها، وهذا ما دفع رئيسها محمود عباس إلى إقالة جميع رؤساء الأجهزة الأمنية في جنين بسبب الظهور العلني المكثف وغير المسبوق لعناصر المسلحين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال تشييع القيادي في الحركة، و حقيقة الذي وافته المنية قبل أيام. حيث مستمعينا مستمعاتنا وبصورة عامة، إنما يخشاه الاحتلال اليوم وهو ما بعد تنفيذ العملية الفدائية ونجاحها، إذ أنها ستلهم آخرين لتنفيذ المزيد من هذه العمليات النوعية التي ستجعل ساحات الضفة المحتلة والقدس وربما فلسطين المحتلة عام 1948 مرشحة لتنفيذ عمليات مشابهة، ما يمهد لانتفاضة ثالثة تصبح فيها المنطقة مفتوحة على السيناريوهات كافة. We'll be right back. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج حدث وحوار، سيناريوهات ما بعد عملية القدس البطولية. وألف شكر وتحية لحضوركم معنا ومساهماتكم عبر تطبيق الواتساب. عبد الكريم الوشري من اليمن يكتب: بطولات الشهداء الذين صنعوا الاستقلال الحقيقي هم تحت التراب، والذين ما زالوا يصنعون مجده هم على درب الشهادة. أعزائي، ويذكر هذا الكلام من الشهيد القائد قاسم سليماني: أعزائي فلتدركوا قيمة أنفسكم ما دمتم رواد هذا الشعب، اجعلوا شهيدكم يتجلى في ذواتكم بحيث يشعر كل من يراكم بوجود الشهيد في أنفسكم ويشعر بنفس الروحانية والصلابة وكافة الخصائص. شهيد قاسم القائد قاسم سليماني، هذه هي العبارة كانت. ومشكور الأخ عبد الكريم الوشلي على تواصلك مع إذاعة طهران وأرسل هذه المساهمة. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، المستمع الطيب الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. مما لا شك فيه أن عملية القدس أظهرت عجز الكيان الصهيوني استخباراتيا، وأن مثل هذه العمليات سوف تربك الكيان الغاصب، وأن القدس أيضا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هي خط أحمر، والمساس بالقدس يعني حرب إقليمية، كما صرح بذلك سيد المقاومة حسن نصر الله يحفظه الله. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك أخي الكريم. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا عن سيناريوهات ما بعد عملية القدس البطولية، انتقل مع حضراتكم المستمعين الكرام ليرحب بضيفي الصحفي والكاتب والمحلل السياسي من سوريا الأستاذ سعيد فارس السعيد. أرحب بك يا أستاذ سعيد في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، اهلا بالاستاذ
مصطفى
وإذاعة طهران في المسموعة في كل المنطقة.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا استاذ سعيد في هذه اللحظات وفي هذا البرنامج. سيدي الكريم، نتحدث عن عملية القدس البطولية، ما هي ابرز رسالة وجهتها هذه العملية للكيان المحتل؟
احسنتم. القدس هي مدينة الله، وهي مدينة إنسانية الإنسان، والقدس أبطال القدس بهذه الرسالة يقولون لكل العالم أن القدس هي حاضرة كل المقدسات وكل القسم والمبادئ الإنسانية السامية. منذ أقل من قرن كانت منارة للعالم أجمع، وعندما اقتصبها واحتلها الصهاينة أصبحت حزينة تزرف الدموع الدامية يوميا. لذلك فرسالة المقاومين الشرفاء الأشداء بالقدس أن القدس لها واجب على كل عربي وعلى كل مسلم وعلى كل مؤمن بالله وعلى كل مؤمن بإنسانية الإنسان أن يحررها من دنس الصهاينة العنصريين أعداء الله والإنسان. هذه هي رسالة الأولى. أما الرسالة الثانية لهؤلاء المقاومين الأشداء الأبطال، بأن في القدس وبكل حي من أحياء القدس وتحت كل شجرة من أشجار زيتون القدس قامات شامخة عهد الله والإنسان على أن يكونوا أقوياء أشداء مخلصين للقدس وللمقدسات الإنسانية بالقدس. هؤلاء المقاومون الأبطال لن تهدأ عزائمهم ولن يهدأ لهم حال إلى أن تتحرر القدس وتنتصر فلسطين، كل فلسطين. هذه الرسالة التي يجب أن يفهمها كل العالم وخاصة في الإدارة الصهيونية الأمريكية.
نعم. طيب، لماذا يخشى الاحتلال أن تكون العملية منظمة وأن يكون وراءها أو تكون وراءها حركة فلسطينية؟
نعم، الصهاينة يحاولون دائما إيجاد الذرائع التي يقنعون بها الرأي العام العالم المضلل بأدواتهم الصهيونية. اليوم على سبيل المثال توغلت جرافات إسرائيلية ودبابات مركبة من بوابة الطاقة شرقي حي التفاح شرقي القطاع، وإضراب الأسرى الفلسطينيين واعتقال الاعتقالات في صفوف الشباب والصبايا والشيوخ والنساء واعتقال زوجات الأسرى، ما هي إلا محاولات للضغط على حركات المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة.
نعم.
وهي محاولات بائسة وفاشلة تنذر وتبشر بأنها مرحلة لبداية النهاية لكل المشاريع الصهيونية الأمريكية في المنطقة وبدايات نهاية الكيان الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين المحتلة.
نعم. طيب قد تابعنا جنود الاحتلال، يعني أنتم كيف رأيتم إعلام الاحتلال وتناوله لهذه العملية؟
نحن تعودنا في أوساط الرأي العام العربي والإسلامي على التضليل الإعلامي الصهيو أمريكي الأوروبي والغربي على محاولة غسل العقول.
نعم.
وحرف القناعات باتجاهات معينة تخدم الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين. فالإعلام الصهيوني وللأسف الشديد هو إعلام بارع في تغيير قناعات الرأي العام الأوروبي والأمريكي.
نعم.
أما قناعات الرأي العام العربي والإسلامي باتت واضحة وتعرف خياراتها جيدا، لأنه عدو عنصري، عدو شرس، عدو لا يفهم سوى لغة القوة ولغة النار. هذه محاولات العدو الصهيوني من خلال إعلامه المضلل يحاول أن يرسل رسائل إلى بعض المهرولين والمقطعين بأنه كيان قوي وبأنه كيان قادر على نجم كل من يتمرد بين قوسين على كيانه أو دولته.
نعم. نعم. طيب لا زلنا نتابع أن الكيان المحتل ولخروجه من هذه الأزمة وسائر الأزمات يتمسك بالسلطة الفلسطينية. سؤالي لك أستاذ سعيد، كيف سيصبح موقف الشعب الفلسطيني من السلطة الفلسطينية الذي تتماشى هذه السلطة مع الكيان المحتل وتنفذ إملاءاته؟
نعم، معظم الشرفاء المقاومين في داخل أراضي الفلسطيني المحتلة ماتوا على قناعة كاملة للأسف الشديد بأن رموز السلطة الفلسطينية هي أدوات متآمرة على قضيتهم، متعاونة مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية ومتماشية مع سياسة الاحتلال الصهيوني للأسف الشديد. هذه القناعة باتت في الشارع الفلسطيني وفي نفوس وعقول معظم الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين المقاومين داخل الأرض الفلسطينية. فلم تعود لهذه السلطة أي مصداقية وأي تأثير بالشارع الفلسطيني. تأثير هذه السلطة الفلسطينية المتمثلة برموزها هو تأثير لوجستي متعاون مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية.
نعم. طيب وفي سؤالي الأخير لك أستاذ سعيد، كيف يمكن لأمة الإسلام، أمة المليار مسلم، أن تناصر وتأتي لتدافع عن القضية الفلسطينية في ظل الهجمات التطبيعية التي نشاهدها من بعض المشايخ في الخليج الفارسي وسائر البلدان؟
ذات الرأي العام الإسلامي على قناعة مطلقة بأن الوهابية هي إحدى أجنحة الصهيونية. والفكر الوهابي التكفيري الموجود في الخليج للأسف الشديد هو فكر يخدم القضايا الصهيونية ويخدم مشاريع الإدارة الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وإن هذا الفكر بات فكرا عفنا مكشوفا لدى كل الأوساط في الساحة الإسلامية. وإن محور محور المقاومة المتمثل في دول وقوى محور المقاومة في المنطقة معنية بكشف زيف هذا الفكر الوهابي الصهيوني الذي يعارض كل طموحات وآمال الأمتين العربية والإسلامية.
نعم. الأستاذ سعيد فارس السعيد، الصحفي والكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من سوريا، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بداية البدء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطني وطني يعلمني حديد السلاسل، أنت النسور ورقة المتفائل. إنما قامت به من عمليات استشهادية في أرضنا المحتلة إنما يدل عن بطولة وعن تشبثنا بالمقاومة، وإن المقاومة هي الطريق الذي نسلكه كي نحرر أرضنا من غطرسة الصهاينة والإمبريالية. ودائما نشد على أيدي كل من يقاوم الاحتلال ويقدم دمه من أجل تحرير بلاده، ودائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويقدم لنا العون حتى نقاوم هذا العدو المتغطرس ونحرر أرضنا وترتفع رايات النصر على أسوار القدس وتحرر أرض الجولان وحطين وأرض فلسطين، وتبقى رايات المقاومة خفاقة إلى الأبد. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحياتي.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، ومحورنا في هذا اللقاء عن سيناريوهات ما بعد عملية القدس البطولية، حيث نتحدث عن هذا الموضوع. ونحن شهدنا العملية البطولية التي نفذها البطل الفلسطيني الشهيد فادي أبو شخدم، وأدت إلى مقتل جندي صهيوني وأصابة آخرين في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة. ولا زالت ردود الأفعال تتوالى حقيقة إزاء هذه العملية والكيان المحتل الذي يخشى من تداعيات هذه العملية على حقيقة مجرياته وداخل الكيان المحتل. اسمحوا لي مستمعينا الأكارم أن أتوقف في هذه اللحظات واستضيف ضيفي الأستاذ ربيع أبو حطب، الكاتب والباحث السياسي من فلسطين المحتلة، معنا عبر الهاتف. ورحب بك أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أستاذ مصطفى،
أهلا،
تحياتي لك ولجميع السادة.
رعاك الباري سيدي الكريم، حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق وحضوركم في هذا البرنامج سيدي الكريم. حدثنا أستاذ ربيع عن ما تابعته في أبرز رسائل التي وجهتها هذه العملية، عملية القدس البطولية للكيان المحتل، تفضلوا.
يعني الرسائل الأبرز التي وجهتها هذه العملية ألا وأن الشعب الفلسطيني وقواه الحية وأمته المقاومة لن تكل ولن تمل لا على الصعيد الجمعي ولا على الصعيد الفردي من مقارعة هذا المحتل. فيعني كما تعودنا من كل أحرار هذه الأمة أن إسرائيل هذه الدولة وهذا الكيان المسخ المحتل لا مكان له في أرض فلسطين.
نعم.
فسواء كان ذلك بشكل فصائلي منظم كما يعني عودتنا قوى المقاومة والممانعة، أو حتى على صعيد الأفراد، فقد طلعتنا الصحف الإسرائيلية في اليوم التالي للعملية في محاولة لغسل يعني خزيها وعارها وفشلها، أنها فككت منظومة ونواة صلبة لفصيل المقاوم، ولم يعني تدرك إسرائيل المحتلة للآن أن كل فلسطيني هو نواة لخلية مقاومة بمفرده.
نعم،
هذه أبرز الرسائل التي يعني وجهتها هذه العملية، أن هذا المحتل لا مقاومة له على أرضنا.
نعم،
وسيبقى الفلسطيني ويعني من يناصره من أحرار أمتنا يقارعون هذا المحتل بكل ما أوتوا من قوة.
طيب، لماذا خشية الاحتلال من العمليات الاستنزافية أستاذ ربيع؟
يعني خشية الاحتلال من هذه العمليات الاستنزافية، خصوصا أنها يعني عمليات فردية يعني ليست منظمة بالشكل التي يستطيع الاحتلال من خلالها تتبع يعني الخلية أو يعني الخيوط التي يعني تتبع هذه العملية، في كون هذه العمليات الاستنزافية تثير الرعب في يعني لدى يعني جمهور هذا الكيان المحتل، وتفقدهم بالتأكيد الأمن والأمان والرسالة الموجودة التي زرعها يعني قادة هذا المحتل ومسوغات يعني إنشاء هذا المحتل، أن هذه الأرض أرض يعني المن والسلوى وأرض العسل وأرض الاستقرار. هذه الدعاوى الصهيونية والدعاوى التوراتية التي أقيمت يعني من خلالها إسرائيل، فهذا يعني أفراد ومواطنو هذا المحتل جاءوا إلى هذه الأرض كونها أو على أساس أنها أرض استقرار، لكن الفلسطيني الحر يأبى أن يهنى الاحتلال أو أن تترسخ هذه الرسالة الصهيونية على أرضنا.
وهل من تأثيرات لمثل هذه العمليات على معنويات جنود الاحتلال أستاذ ربيع؟
بالتأكيد يعني يعني هذا المحتل الذي وهؤلاء الجنود الذين يروا يعني يجندلون من يعني هذا الفلسطيني الفادي بقدسه وأرضه، وقد شاهدوه قبل لحظات يمر من أمامهم بكل هدوء ووداعة لا تحمل هذه الهدوء وهذه الوداعة تحمل كل معاني البطولة والبشالة لهذا الفلسطيني البطل. نعم، حين يدرك أو يتسلل يعني الوهم لقلوب جنود الاحتلال أن كل فلسطيني يعبر من على حواجزهم هو مشروع يعني بطل يقاوم هذا الاحتلال، وأن هؤلاء الجنود سيشعرون في كل لحظة أنهم معرضون أن يقتلوا ويجندلوا على أرض فلسطين التي تلفظهم وتلفظ يعني كيانهم، ومن يتعاون مع هذا الكيان المسيح سواء بتنسيق أو تقبيع أو ما شابه، بكل تأكيد هذا الجندي المحتل سيكون يعني في حالة معنوية منخفضة ومتراجعة، لأنه كل مواطن فلسطيني سيعبر من أمامه في أي لحظة من اللحظات سيكون يعني هذا المواطن سيعبر عن قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة في وجه هذا المحتل الغاصب وجنوده جميعا.
نعم، طيب، وأودي أسألك عن مشاركة عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد شاركوا خلال تشييع القيادي في الحركة وصف قبها في جنين، كيف كان وقع هذا الأمر وهذه المشاركة أيضا على الكيان المحتل؟
بكل تأكيد يعني لو أردنا يعني أن يعني نعرف كل يعني وقع هذه الرسالة التي وجهتها يعني كتائب القسام، الرسالة هنا كانت مزدوجة، يعني لا يخفى عليكم يعني أن شخصية الوزير الشهيد المرحوم وصفي قبها كان شخصا صاحب رمزية كبيرة وشخصية وطنية استثنائية، حيث كان وزيرا بالأسرى، فأن تخرج يعني كتائب القسام، أن تخرج جنودها وهي يعني راعية الأسرى وفي قبضتها يعني جنود الاحتلال، تتأهب ليل نهار لرعاية صفقة جديدة من أجل تحرير الأسرى. هذه رسالة كبيرة عندما تقوم يعني كتائب القسام بإخراج مقاتليها من أجل تشييع شخصا له رمزية كبيرة عمل طيلة حياته من أجل الأسرى. هذه رسالة كبيرة أن وزير الأسرى لن يشيعه ولن يحافظ على يعني رسالته إلا أن هو يرعى الأسرى ويخطف ويأسر الجنود كي يحرر أسراه رغم أنف إسرائيل. الرسالة الثانية التي يعني نستشف من هذه من خروج هؤلاء المقاتلون المجاهدون أنهم في اليوم التالي أيضا صارعت يعني إسرائيل لترسل يعني كبار ضباطها من أجل يعني الحوار والنقاش والسؤال والاستفسار من شركائهم للأسف الشديد من بعض يعني قادة ورموز الأجهزة الأمنية المسماة بالفلسطينية. وبالفعل شاهدنا يعني على الفور الاستجابة من يعني هؤلاء من هذه الأجهزة، ويعني على مدار أيام طارت يعني مجاهدو كتائب القسام في جنين وفي غيرها على إثر يعني هذه الرسالة التي وجهتها القسام، وهي يعني صفعة لكل الأجهزة الأمنية التي تعمل ضد المقاومة أن كل الممارسات والقيود التي توضع من أجل في طريق وفي وجه مقاومين رغم كل هذه القيود إلا أن قوى المقاومة ويعني تعود وتتجدد وتتشكل من جديد حتى تحافظ على جدرة المقاومة والممانعة حتى يعني النصر والتحرير.
نعم.
يعني اقتلاع هذا الكيان الصهيوني المكر فلسطين.
نعم. طيب، هو إشارتكم طبعا إلى السلطة الفلسطينية لربما وتماشيها مع الاحتلال وتنفيذ إملاءاته، كيف سيصبح موقف الشعب الفلسطيني من السلطة أستاذ ربيع؟
سيدي العزيز، يعني الشعب الفلسطيني موقفه من السلطة يعني أصبح واضحا، لكنه للأسف الشديد خصوصا في الضفة الغربية شعبنا الفلسطيني يعني رغم يعني كل يعني ما يتمتع به من يعني صمود وإصرار على مقارعة هذا العدو إلا أنه يعني مكبل بقيود كثيرة وكبيرة، وهو يعني كما يقال بين المطرقة والسندان ما بين قيود الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو بعض هذه الأجهزة الأمنية وقيود الاحتلال الصهيوني الذي يكبل هذه الضفة يعني بالاعتقالات والمطاردات والحواجز الطيارة والحواجز الثابتة ويقطع أوصال هذه الضفة في محاولة واهنة يعني إخضاع هذا يعني مواطني الضفة ويعني محاولة لإيهام مجتمعه الصهيوني.
صحيح.
أن الفلسطيني الجديد الذي ينفق عليه منذ سنوات من أجل تدشين هذا الفلسطيني.
نعم.
ها هو قد بعث وأنا الأوان لأن تستقر يعني يستقر قرار إسرائيل وشركاء إسرائيل. لا، المواطن الفلسطيني يعني في كل مرة يثبت أن الفلسطيني الحر الفلسطيني المقاوم المقاتل